شعبية تشكل ثروة كبيرة للبلاد ولا يجب فقدها، وأن إيران التي تواجه الاستكبار في العالم تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي بلد آخر. وقال قائد الثورة في خطابه عشية ذكرى تأسيس قوات التعبئة في البلاد أن عنصر المقاومة الذي تأسس في إيران اتسع وانتشر اليوم في بقعة كبيرة بالعالم، مشددا على أن التعبئة الشعبية يجب أن تستمر جيلا بعد جيل ويجب تقديسها. وأضاف السيد الخامنئي أنه عندما يتم إحياء التعبئة الشعبية فإن المقاومة أيضا ستبقى حية، مشيرا إلى أن التعبئة تشكل صورة صامدة وقوية لدحر الأعداء، وهي صورة رسمية ومنظمة وتشكل جزءا من حرس الثورة، بالإضافة إلى أنها تتواجد لخدمة الناس أيضا. أعربت طهران عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الأسترالية إدراج حرس الثورة الإسلامي على لائحة المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة وغير قانونية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراء الأسترالي جاء نتيجة خضوع بعض صناع القرار في كانبيرا للسياسات الخبيثة التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي في حملته لتضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب ضد إيران، معتبرة أن ذلك يحمل أستراليا مسؤولية دولية كاملة عن هذا القرار المخالف للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن هذا القرار تمت صياغته تحت تأثير النفوذ الإسرائيلي وبهدف حرف أنظار العالم عن جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، بينهم 2 خلال قصف جديد، و8 جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 347 شهيدا و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية بينها جنين وطوباس. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني فرض حصار مشدد على محافظة طوباس، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية التي تعاملت مع 18 إصابة. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، فيما نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مدينتي قلقلية وطول كرم. يأتي ذلك ضمن أكبر عملية عسكرية تشهدها طوباس وشمال الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال مداهماتها واعتقالاتها وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على قرار يندد بأنشطة قوات الدعم السريع في السودان ويضعها تحت مراقبة دولية، ما يمهد الطريق لإجراءات عقابية إضافة إلى إجراء تقييم عاجل حول استيفاء هذه القوات لمعايير الإدراج على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تحت قبة البرلمان الأوروبي، صوت الأعضاء بأغلبية كبيرة على قرار يندد بأنشطة قوات الدعم السريع في السودان ويضعها تحت مراقبة دولية، ما يمهد الطريق لإجراءات عقابية إضافة إلى إجراء تقييم عاجل حول استيفاء الدعم السريع لمعايير الإدراج على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي وإلى جانب إدانته للجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع، أكد على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددا على شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم مع رفض أي محاولة لإنشاء سلطات سياسية موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
نولنا الآتي: أولا، إعلان هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر.
في غضون ذلك، وردا على الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 3 أشهر من طرف واحد، اشترطت الخرطوم تنفيذ اتفاق جدة قبل الاتفاق على أي وقف لإطلاق النار. واشترط كذلك وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم على ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وفك الحصار عنها. بالتوازي، أعلن الجيش السوداني استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع شريطة عدم التنازل عن انسحابهم إلى معسكرات خارج المدن. كما اشترط مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا على إرسال المرتزقة الذين يقاتلون مع الدعم السريع إلى دولهم دون تحديد، وتقديم العناصر التي ارتكبت جرائم للعدالة ومن تبقى فمصيرهم التسريح أو الإدماج. واشنطن بدورها دخلت على خط الصراع السوداني، ودعت على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة.
إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان بينها المحمودية والجبور وأطراف الويزة. وفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعرب صليم وبين سجد والريحان، كما تعرضت منطقة سردة جنوب مدينة الخيام لإطلاق نار مصدره موقع إسرائيلي مستحدث في تلة الحمامص اللبنانية. وفي سياق مواصلة الاحتلال انتهاكه للسيادة اللبنانية، تقدمت أمس آلية إسرائيلية من موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلدة ميسل جبل جنوب لبنان، وقام عناصرها بتفتيش أحد المنازل هناك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا توافق على مبادرة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، وأنها يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية، ولكن يجب نقلها إلى اللغة الدبلوماسية ومناقشة كل كلمة فيها بجدية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التعبية الشعبية تشكل ثروة كبيرة للبلاد ويجب أن تستمر جيلا بعد جيل. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك السعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسترت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989973794241. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. زيارة لاريجاني لباكستان، الأهمية والأهداف، محور حديثنا في هذا اللقاء. تمثل الزيارة التي قام بها الدكتور علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى باكستان محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة وأنها تأتي في سياق إقليمي مضطرب يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير التحالفات. ولا يمكن النظر إلى هذه الزيارة على أنها مجرد لقاءات بروتوكولية، بل هي مؤشر واضح على سعي طهران لترسيخ وتعميق محاور التعاون، وتحديدا في الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان أمن حدودها الشرقية وتأمين مصالحها في مواجهة التحديات الخارجية. تعد هذه الزيارة جزءا من الديناميكية المستمرة في العلاقات الإيرانية الباكستانية، والتي تتأرجح بين الشراكة الاستراتيجية والحاجة المتبادلة لإدارة الحدود المشتركة المعقدة التي يبلغ طولها حوالي 909 كيلومترات. إن وجود لاريجاني بصفته العقل المدبر للأمن القومي الإيراني يضفي ثقلا استراتيجيا خاصا على المباحثات، مركزا على الأبعاد التي تتجاوز السياسة الخارجية التقليدية لتلامس عمق الأمن القومي لكلا البلدين. ولفهم أهمية هذه الزيارة يجب تحليل المشهد الإقليمي المحيط. التوترات الإيرانية الأمريكية تأتي التوترات الإيرانية الأمريكية تأتي الزيارة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، مما يدفع طهران لتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة كآلية لكسر العزلة والتخفيف من آثار العقوبات. أما فيما يتعلق بملف أفغانستان المضطرب، فالوضع الأمني في أفغانستان يشكل نقطة التقاء حاسمة. كلا البلدين يتأثران مباشرة بعدم الاستقرار هناك، سواء من ناحية تدفقات اللاجئين أو من ناحية نشاط الجماعات المتطرفة العابرة للحدود. أما من ناحية الأهمية الأمنية والعسكرية، فباكستان تمثل شريكا أمنيا حيويا لطهران، لا سيما في ظل التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والجماعات العابرة للحدود، وتأمين الحدود الطويلة بين البلدين، واللقاءات الأمنية والعسكرية التي شملت عادة كبار القادة العسكريين بين البلدين، تهدف إلى تنسيق الجهود لمكافحة التهديدات غير النظامية وتثبيت الاستقرار الإقليمي المشترك. إن أي تفاهمات في هذا الشأن تعد بمثابة رسالة ردع موجهة للأطراف الثلاثة التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة الحدودية بين البلدين. هذه الأطراف قد تشمل جهات إقليمية أو دولية ينظر إليها على أنها تسعى لاستغلال التوترات الحدودية لخدمة أجندات جيوسياسية أوسع، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والممرات الاقتصادية. فزيارة تؤكد على أن إيران تنظر إلى باكستان كأفضل خيار استراتيجي لتخفيف الضغط الخارجي، ليس فقط عبر القنوات الاقتصادية، ولكن عبر بناء شبكة أمان إقليمية تستند إلى المصالح الأمنية المشتركة والمحددة سلفاً. نجاح هذه الزيارة يقاس بقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات الأمنية إلى إجراءات ملموسة على الأرض وإعادة إحياء المشاريع الاقتصادية المعلقة رغم التعقيدات الدولية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة لاريجاني إلى باكستان، الأهمية والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء الذي سنحاول فيه تسليط الضوء على زيارة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وهو الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، وكان أيضا لفترة من الزمن بعد الدكتور حسن روحاني أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني في عهد حكومة الرئيس أحمدي نجاد، تولى هذا المنصب أعتقد لما يقارب من سنتين، وكان عضوا أيضا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ترشح عدة مرات لرئاسة الجمهورية، وهو من الشخصيات المعسكر القديم لرجال الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران. كان أيضا لمدة 10 سنوات فترتين متتاليتين رئيسا لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، هذه المؤسسة الرئيسية والمحورية في سياسات الجمهورية الإسلامية، وهي اللسان الناطق باسم هذا النظام وباسم هذه الحكومة وباسم هذه البلاد. نتابع معكم أحبتنا الكرام إن شاء الله هذه الزيارة، أبعادها، دلالاتها، توقيتها، في ظل التطورات، في ظل حالة كما يصفها بعض المراقبين الترقب الذي تعيشه المنطقة في هذه المرحلة. أكيد أن لهذه الزيارة دلالات على كافة هذه المستويات، ويجب أن ينظر إليها بتمعن وأن يتوقف عندها لأهميتها ولأهمية هذه المرحلة. فتابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على زيارة الدكتور لاريجاني لباكستان، الأهمية والأهداف، نرحب في لقائنا هذا وعبر الهاتف بالأستاذ فيصل غازي الكاتب والمحلل السياسي، معنا من إسلام أباد. سيد فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
سيد فيصل، كيف تابعت زيارة الدكتور لاريجاني إلى باكستان بداية؟
والله باكستان الأيام هذه ما شاء الله محط أنظار العالم كله، وخاصة الأخوة الأشقاء في إيران، زياراتهم تكرر كثيرا، خصوصا من يعني من كبار المسؤولين، بينما صاحب الفخامة الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين. الحمد لله التعاون بين باكستان وإيران شهد في الأيام الأخيرة يعني زخم كبير، وعلى خاصة من الحروب هذه اللي سلطت عليهم قربت بين العاصمتين إسلامباد وطهران كثيرا.
طيب برأيك يعني ما أبرز الرسائل التي أرادت طهران إيصالها للعواصم الإقليمية والدولية عبر إفادها شخصية أمنية رفيعة المستوى مثل الدكتور لاريجاني إلى إسلام أباد، خاصة فيما يتعلق برفض التدخل الخارجي؟
نعم، طال عمرك العلاقات بين باكستان وإيران قديمة جدا جدا، يعني تمتد لعقود، مش عقود، قرون، وما شاء الله هم دائما أشقاء وجيران، والتعاون بينهم كان على دواء. أيضا كان في الماضي كان في تعاون تركي إيراني باكستاني خط كامل، فكان يعني هذا الشيء يقلق الأعداء كثيرا، خاصة أن أعداءنا مش قلة كثيرة، باكستان وإيران كلهم محاطين بالأعداء. الحمد لله أن الزيارات هذه المتكررة والتعاون المستمر أثمر عن تكون يمكن في المستقبل القريب يعني قوة اتحادية كبيرة، وخاصة أن بلدين نوويين، فإن شاء الله أن هذه تكون بذرة تعاون كبير تمتد يعني إلى أجيال قادمة إن شاء الله.
طيب كيف ترى أنت أيضا مستوى العلاقات بين إيران وإسلام آباد؟ يعني بأي اتجاه تسير هذه العلاقات؟ طبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار المعادلات القائمة في المنطقة، طبيعة علاقات كل من البلدين مع العالم الخارجي إسلام آباد، وطبيعة علاقاتها الخارجية إيران، وطبيعة علاقاتها الخارجية، لكن أيضا إيران وباكستان أيضا يعني لهما بعد خاص بهما في العلاقات البينية وعلى مستوى الإقليم، كيف تنظر إلى ذلك؟
نعم أخي العزيز، الحمد لله أن دائما العلاقات بين طهران وإسلام آباد لم تتأثر أبدا بالتحالفات يعني الخاصة بهما. فإذا جنحت باكستان إلى الولايات المتحدة فليس معنى ذلك أنها ضد طهران، ولا ينظر إلى طهران إذا تقاربت مع دول يعني معادية لباكستان مثل الهند مثلا، فباكستان لا تهتم في الجزئية هذه، وتنظر إلى إيران أنها يعني دولة مهمة جدا وجارة، والحدود بينهما دائما تكون يعني مطمئنة للجانبين، فلا خوف من باكستان على إيران ولا خوف من إيران على باكستان.
نعم،
واتحادهما قوة ومصدر رعب للآخرين.
نعم. طيب ما أبرز التحديات الأمنية المشتركة طبعا في البعد الأمني والعسكري، والتي يعني تعتبر حجر الزاوية في أي تفاهم يمكن أن يتم التوصل إليه بين السيد لاريجاني والقيادة الباكستانية، وبالتالي يعني من خلال هذا كيف يمكن قياس فعالية أي تنسيق أمني جديد، والحديث يدور عن تفاهمات لإنشاء تحالف إقليمي؟
نعم، لا حبذا لو يعني ظهر هذا إلى الوجود بغض النظر عن الضغوطات اللي الممارسة من قوى عظمى، فالتعاون بينهما مهم جدا، ويعني زيارات على يعني مستوى مسؤولين يعني قياديين في البلدين خاصة فيما يتعلق في العلاقات الخارجية والاستراتيجيات العسكرية. فلا بد أن هذا التعاون سيكون مثمر جدا وفعال، ورسالة للجميع أن البلدين يقفان صفا واحدا ضد أي اعتداء عليهما، سواء كان بينهم تعاون اتفاق أو معاهدة دفاع مشتركة أو لم تجد. فالبلدين حليفان للبعض للآخر بغض النظر عن وجود اتفاقيات أو ما إلى ذلك سرية أو علنية.
طيب، في البعد الاقتصادي، أو اسمح لي أن يعني نبقى في قضية ديناميكية العلاقات الإيرانية الإيرانية الباكستانية، كيف تؤثر التوترات المتصاعدة بين إيران والقوى الغربية على هذه الديناميكية؟ وهل تسعى طهران لتوطيد العلاقات مع إسلام أباد كجسر استراتيجي، هكذا ربما يرى البعض، لتخفيف الضغط الخارجي واستخدام سياسة الجوار الاستراتيجي؟
للأسف الشديد أن بعض الضغوطات التي مورست على باكستان حرمتها مثلا من الغاز الإيراني الذي يعني باقي شيء قليل جدا، و باكستان كلها ستستفيد من الغاز الإيراني الرخيص جدا. وفي الماضي أعتقد، ولا مش متأكد، أن باكستان كانت تستورد أيضا البترول يعني بشكل رسمي، ومعروف أن تهريب البترول من إيران إلى باكستان يعني معروف لو مسموع به من الجانبين. فهذا شيء، فباكستان يعني بحاجة شديدة إلى يعني التعاون الاقتصادي والحصول على يعني الغاز والبترول والطاقة. وأيضا إيران طبعا بنفس الوقت بحاجة إلى تعاون عسكري لتقوية دفاعاتها، وتكون يعني التعاون هذا يكون مصدر قوة للبلدين، ويمكن تدخل تحالفات دول أخرى في هذه التحالفات،
نعم،
الثنائية أو الإقليمية.
طيب، يعني من باب الصراحة، هناك من يعتقد أو يرى بأن باكستان في النهاية يعني هي أمريكية الهوى كما يقول البعض، وبالتالي هي يعني في النهاية ستختار الحلف الغربي وسترجحه على أي علاقات أخرى. هل هذا صحيح برأيكم؟
أخي العزيز، صحيح أن هناك ضغوطات، وباكستان تميل دائما إلى حلف الشمال الأطلسي، وكان في الماضي كان في إحنا، ولكن فيما يتعلق أن مثلا لا يمكن أن يتم استخدام باكستان للاعتداء على دولة مجاورة سواء كانت إيران أو أفغانستان أو حتى الهند، لأن هذا باكستان تدرك أنها في النهاية هي ستبقى في هذه المنطقة ولن تزول منها، وتحالفات مع طهران وعفوا مع واشنطن أو مع المعسكر الغربي صح وله بعد اقتصادي فقط، أما العسكري وهذا فما أعتقد أن أبدا يكون باكستان يعني في الماضي كان في معسكرات أمريكية في باكستان وتستقبل، لكن استخدمت أهداف معينة في مثلا تنفيذ عمليات أفغانستان وكذا، لكن أبدا لم تكون إيران تخشى أو مع تعتبر باكستان خطر عليها من هذه الجهة.
طيب، في البعد الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن لزيارة لاريجاني أن تحرك مشروع خط أنابيب الغاز IP، وإيران باكستان، وما هي الآليات المالية البديلة مثل الدفع بالعملات المحلية مثلا التي يمكن مناقشتها لتجاوز العقوبات الأمريكية على هذا المشروع؟
أخي العزيز، يمكن أنك تستغرب أن كراتشي على بعد ألاف الميال من طهران، ولكن هناك أسواق إيرانية صغيرة تباع فيها مصنوعات إيرانية تلقى رواج كبير في باكستان، وأيضا في المناطق الحدودية اللي تقع في بلوچستان ومقارنة مع إيران، المصنوعات الإيرانية يعني موجودة بكثرة، فحتى قوادر في وقت من الأوقات حتى الماء كانت تستورد من إيران في قناني مغلبة. فباكستان طبعا مهمة جدا من التعاون مع طهران في المواضيع الاقتصادية، وإن شاء الله إن شاء الله أن هذه قليلا قليلا ستزول الضغوطات ويزيد التعاون ويكون بادرة خير للبلدين إن شاء الله ولشعبهما.
طيب، ما هو دور هذه الزيارة المهمة؟ هناك ربما الكثير يتساءلون في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين باكستان والصين، وطبعا العلاقة الاستراتيجية والقوية أيضا بين طهران وبكين أيضا.
نعم، أيضا يعني الصين أيضا بالنسبة لها الاقتصاد أهم من الهيمنة العسكرية، ولهذا فإن إذا كان لديها قوة عسكرية فهي لحماية مصالح الاقتصادية، ولهذا فإن الصين أيضا حليف قوي لباكستان، وواشنطن والعواصم الغربية الأخرى تفهم الشيء هذا، والتعاون طبعا الباكستاني الصيني كان سبب في تفوق باكستان على الهند مثلا للدولة الأكبر منها بكبير، فلهذا فإن إن شاء الله إن شاء الله أن العقوبات تزيل والتعاون الاقتصادي سيستمر بين البلدين ويكون قوة، وإن شاء الله أن هذه الدول الغربية أيضا تفهم الشيء أن هذا في النهاية البلدين مسلمين في النهاية، وعلاقات طائفة كبيرة من الباكستانيين، جالية كبيرة الباكستانيين يزورون أعتقد بصفة مستمرة إيران لزيارة هناك المواقع الدينية والأضرحة وما إلى ذلك.
طيب، نظرا للتأثير المباشر لعدم الاستقرار في أفغانستان على أمن البلدين في يعني في الأزمة الأخيرة التي شهدناها بينهما، ما الخطوات العملية التي يمكن أن تتفق عليها طهران وإسلام أباد لإدارة الحدود وضبط التهديدات النابعة من هذا الملف؟
عفوا، الأزمة بين مين ومين؟
بين يعني مشاكل على الحدود مع أفغانستان، باعتبار أن البلدين مجاورين لأفغانستان وكلاهما ربما يعانيان من يعني مشاكل مشابهة، لا نريد أن نقول يعني مشابهة 100%، لكن على كل متقاربة من حيث النوعية. يعني
طبعا كل بلد يعني ينظر إلى مصالحه من نظرته الشخصية والقومية والمصلحة الوطنية، يعني ما أعتقد أن أبدا كان هناك تضارب بين باكستان وإيران فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، فإيران لها مشاكلها ولها أزماتها الخاصة، وباكستان أيضا في المقابل عندها، لكن كل بلدين لم يتحدا ضد بعضهما أو ينظران أن البلد الآخر يعمل لعكس مصالح الدول الأخرى حسب ما أعتقد.
وما المستقبل الذي تراه في أفق العلاقات بين إيران وباكستان باختصار؟
إن شاء الله أن العلاقات بين البلدين تعود يعني إلى السابق قبل يعني فترات الغزو السوفيتي لأفغانستان، وأيضا في السبعينات والستينات كان التعاون كبير جدا جدا بين باكستان وإيران، وإن شاء الله يعود تعود المياه إلى مجاريها كما كانت في السابق، وتعود الثقة بين مسؤولي البلدين إلى بعضه، وإن شاء الله أن هذا يكون مفتاح حل. وأنا آمل أن الحروب اللي بدأت هذه السنة ضدهما، الهجمات ضدهما، ساهمت في تقريب البلدين إلى بعضهما وإفهام الآخر أن بدون تعاونهم واتحادهما لا يمكن لدولة أخرى أن تتغلب عليهما.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل غازي الكاتب والمحلل السياسي من إسلام آباد.
والله أنت حطيتني مقام كبير، أنا يعني على باب الله يعني الحمد لله
الحمد لله.
الإعلام لك الحمد لله، شكرا لكم على الثقة فيا وفي أخباري، وعسى أعتقد أنها وفت
الحمد لله. شكرا جزيلا عالي العال، شكرا جزيلا.
العفو،
بارك.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن 9:43 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار تحت عنوان زيارة لاريجاني لباكستان الأهمية والأهداف، مع الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك أخواني وتحياتي للمشاهدين،
حياكم الله. دكتور عماد، بداية ما قراءتك ويعني تقييمك لزيارة الدكتور لاريجاني إلى إسلام آباد؟
عمليا نستطيع أن نقول أن العلاقات الإيرانية الباكستانية هي علاقات نموذجية بين دولتين جارتين. إيران كانت أول دولة اعترفت بباكستان عندما تم تأسيس باكستان واستغلالها، ودوما العلاقات بين إيران وباكستان كانت مثالية. وخلال الحرب التي أقامتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باكستان كانت أول دولة وقفت بجانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعلنت دعمها لإيران، وحتى أنها واجهت تهديدات من قبل الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة بسبب دعمها هذا، ولكنها وقفت بجانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا إيران لا تنسى من وقف بجانبها في وقت المحنة، واليوم إيران تقف بجانب باكستان في الظروف الإقليمية التي تواجهها باكستان، وهذا ما أعلنه السيد لاريجاني خلال زيارته لباكستان، أن إيران تقف بجانب باكستان حكومة وشعبا في جميع المشاكل الإقليمية التي تواجهها.
طيب، أيضا أكيد يعني هذه الزيارة لها رسائل يعني إقليمية ودولية عبر إفاد شخصية بمستوى السيد لاريجاني على مستوى الدولة والحكومة في إيران، وبما يمثله نفس السيد لاريجاني أيضا خاصة في بما يتعلق برفض التدخل الخارجي في المنطقة ورسالة أمن واستقرار ووحدة عمل واشتراك عمل مشاركة عمل في هذا المجال.
نعم عمليا هذا كل هذه الأمور هي موجودة في زيارة الدكتور لاريجاني إلى باكستان، وجميع يعلمون أن أهمية زيارة السيد لاريجاني لباكستان، لأن هناك يعني بعض الدول خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذين يحاولون إثارة الفتن على الحدود الإيرانية الباكستانية. طبعا مواجهة هذه الفتن تحتاج إلى تعاون أمني وسياسي وأمني بين الدولتين وعسكري طبعا، وهذا يجب أن يتم على أعلى المستويات، إضافة إلى أن الأمريكيين يحاولون إثارة والإسرائيليين إثارة وبعض الدول الأخرى إثارة مشاكل بين باكستان وأفغانستان على حدود الأفغانية الباكستانية. بالطبع انعكاس هذه الفتنة ممكن أن تصل إلى إيران، لأن إيران ممكن أن تواجه موجة من المهاجرين، وطبعا باكستان وأفغانستان دولتين جارتين، إيران لا تريد أن تكون هناك فتنة فيما بينهم، ولهذا فإن إيران تحاول التوسط بين أفغانستان وباكستان لحل حالة الخلافات ودرع الفتنة التي تحاول يعني يحاول الأعداء إثارتها في هذه المنطقة. نعلم جيدا أن الأمريكيين، وعلى هذا قاله السيد ترامب بصراحة، أنه يأمل بالعودة إلى قاعدة تجرام على الأقل، وهو يريد إثارة الفتنة لكي يفتح المجال لتعود القوات الأمريكية لهذه القاعدة، وتكون هذه القاعدة قاعدة تجسس مبكر تجاه إيران الصين وروسيا.
نعم.
أو متقدم إذا ما أردنا أن نقول قاعدة تجسس متقدمة.
نعم. بالإضافة إلى ذلك، ماذا لديكم بشأن يعني التحديات الأمنية أو التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان ليس فقط على الجانب الأمني؟
نشوف الأستاذ خطاني هلا، نحن نشوف أنه الإسرائيلي يهدد باكستان كما يهدد إيران، والباكستاني يعلم ذلك جيدا. التهديد الإسرائيلي ليس فقط لإيران، هو لكل المسلمين، وهم قالوها بشكل علني أنهم يريدون استهداف باكستان لأنها هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي. وحتى في بعض الأحيان الباكستانيين أعلنوا أنه إذا ما حاول الإسرائيلي استخدام أي أسلحة نووية تجاه إيران فإنهم سوف يؤمنون أغطاء نووي لإيران. طبعا في هذا السياق يعني عمليا نرى ان المواجهة بين ايران والكيان الصهيوني هي ليست مواجهة بين فقط ايران والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لوحده لا يستطيع ان يقف امام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكما قال الامام القائد اليوم انهم تلقوا يعني درسا لم ينسوه، تلقوا ضربة لم ينسوها، وجاءوا إلى هنا ولا أجد العبارة الفصحى، ولكن قتلوا يعني تم ضربهم بشكل مبرح
في الصميم.
نعم في الصميم.
نعم.
وأنا استخدم عبارة تم دعوستهم مثل ما يقول اللبنانيون.
نعم.
ولكن على كل حال لا أتصور أنهم سوف يوقفون فتنهم، وطبعا هذه الفتن
لا لكن، لكن دكتور دكتور عماد اسمحلي هنا نعم عذرا على قطع كلامك، لكن
إيران إلى المملكة العربية السعودية إلى تركيا إلى باقي الدول الإسلامية، بعض الزعماء زعماء هذه الدول
نعم
ممكن أن يفهموا أن هذا التهديد يواجه بلادهم، وبعضهم ممكن أن يسكتوا ويتصوروا أنهم إذا ما سكتوا لن يواجهوا هذه الأهداف الإسرائيلية.
نعم. لكن دكتور عماد هناك من يقول بأنه يعني إسلام أباد هي ضمن التحالف الغربي، وبالتالي يعني لا يمكن التعويل عليها كثيرا. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟ وأنت يعني أكيد تعرف عندما يقولون أن إسلام أباد ضمن التحالف الغربي ماذا يقصدون.
لا، إسلام أباد صحيح أنها لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ولكنها ليست ضمن التحالف الغربي.
نعم.
هناك فارق بين أن تكون لديها علاقات مع الولايات المتحدة وأن تكون ضمن التحالف الأمريكي. حاول وصل حاول استطاع الباكستانيين خلال الفترة الأخيرة للضغط على الهند ولكي يفسحوا المجال له للعودة إلى باكرام، وليس أكثر من ذلك. والباكستانيين يعلمون، يعني عمليا إذا أردنا أن نضع تحالفات، باكستان هي ضمن التحالف الصيني، هي أكثر منه من التحالف الأمريكي. الهند هي ضمن التحالف الأمريكي. إذا ما أردنا أن نضعها في هذا الصياغ. وأخيرا خلال الفترة الأخيرة نرى أن الهند أيضا بسبب تصرفات ترامب بدأت تبتعد من التحالف الأمريكي. الظروف الإقليمية والعالمية تتغير كل يوم بيوم.
نعم. طيب، في البعد الاقتصادي برأيك، يعني إلى هل يمكن لهذه الزيارة أن تحرك الملف الاقتصادي، خاصة يعني بالتحديد مشروع خط أنابيب الغاز IP، وبالتالي العمل بآليات مالية بديلة لتلافي العقوبات الغربية أو الأمريكية؟ ما إمكانية ذلك برأيك؟
هناك مجالات للتعاون الاقتصادي كبيرة جدا بين إيران وباكستان، إضافة إلى أن إيران وباكستان يمكنهما أن يلعبا دور الترانزيت للصين تجاه الشرق، واليوم حتى خطوط الحديد بين من الصين إلى باكستان ثم إيران وإلى تركيا وأوروبا بدأت تعمل، والقطارات بدأت تتحرك. ولكن المشكلة تكمن في أن الأمريكيين لديهم عملاء موجودون في مناطق البلوشية، إن كان في إيران أو إن كان في باكستان، ولكن في باكستان هؤلاء يعملون بشدة أكبر. الأمريكي والإسرائيلي يدعمون هذه المجموعات الإرهابية هناك لعرقلة كل تعاون ممكن أن يحصل بين الصين وباكستان أو عبر باكستان مع إيران. وموضوع خط الأنابيب أحد أكبر مشاكله هو الوضع الأمني الموجود في هذا الإقليم، إضافة إلى طبعا الضغوط الأمريكية كي لا يتم تكميل هذا أو تكميل مد هذه الأنابيب. وحتى رأينا أنه في فترات ما قام عملاء CIA من في منطقة بلوشستان بخطف حتى عمال وموظفين صينيين لمنعهم من تنفيذ مشاريع في باكستان، أو أنهم قاموا بعمليات إرهابية داخل الأراضي الإيرانية لإثارة الفتنة بين إيران وباكستان. وأتصور أن باكستان هي تريد أن تواجه هذه الفتنة، ولكنها تتخوف من أن تخسر الأمريكيين إذا قامت بمواجهة الإرهابيين المدعومين من الولايات المتحدة.
نعم. طيب، بالنسبة لهذه الزيارة وأهميتها، في ماذا لديك في طبعا في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين باكستان والصين، وطبعا العلاقة الاستراتيجية والقوية أيضا بين طهران وبكين؟
يعني عمليا إيران في خلال الحرب التي واجهتها مع الولايات المتحدة ومع الكيان الصهيوني، أولى الدول التي قامت بدعم إيران كانت باكستان والصين. وعمليا الصينيون أو بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر باكستان قاموا بدعم إيران، وهذا الدعم ما زال مستمرا. ولربما نستطيع أن نقول أنهم يعملون على تقوية هذا الدعم. وهنا لربما علي أن نقول أن الإيرانيين متعودون على استخدام الأسلحة الروسية، وفي حين أنهم لم يتدربوا حاليا على الأسلحة الصينية، ولهذا ممكن لباكستان أن تساعد الإيرانيين للتدرب لاستخدام الأسلحة الصينية، لأنهم لديهم خبراء عسكريين يعملون منذ سنوات في هذا المجال، وهذا ممكن أن يكون أحد مثل طائرات الجيتل الصينية الصنع مثلا. إذا ما أرادت إيران استخدامها، ضباط الإيرانيين ممكن أن يحتاجوا إلى عام ونصف لتدربوا عليها، ولكن الباكستانيين متدربون لاستخدام هذه الطائرات، وممكن أن ينقلوا هذه التكنولوجيا والمعلومات للإيرانيين بسرعة أكبر من الصينيين. وهناك أيضا تعاون في مثلا ممكن أن يكون في مجال أنظمة الدفاع الجوي الصينية الصنع، مثل HQ10 وHQ9 الذين يعملون على نظام الكوانتوم ويستطيعون كشف الطائرات الشبحية. وطبعا هنا لأن الباكستانيين متدربون ممكن أن ينقلوا هذه المعلومات لي أو هذه التجربة للإيرانيين بسرعة أكبر من الصيني، وسببه هو موضوع اللغة ونقل المعلومات بسرعة.
باختصار دكتور عماد، كيف ترى مستقبل العلاقات بين البلدين باختصار لو سمحت؟
أنا أتصور العلاقات الإيرانية الباكستانية ستصعد إلى أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة، وهي تتطور يوما بعد يوم. يعني هي كانت جيدة وكانت ممتازة، وهي سوف تزداد امتيازا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن إيران وباكستان هم يقفون صفا واحدا أمام الغطرة الصهيونية في هذه المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، على هذه المشاركة. لهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. زيارة لاريجاني لباكستان، الأهمية والأهداف، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. أولا مع الأستاذ فيصل غازي، الكاتب والمحلل السياسي من إسلام آباد، وبعد ذلك مع الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من العاصمة طهران. مشكورين على هذه المداخلة الكريمة والرائعة في لقائنا هذا، حدث وحوار. نأسف اليوم بسبب خلل فني لم نتمكن من أن نستمع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أو نتابعها عبر الواتساب، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة يتاح لنا ذلك بإذن الله. في ختام لقائنا هذا تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تقف بصلابة بمواجهة قوى الغطرسة وأن قوات التعبئة الشعبية تزداد قوة يوما بعد آخر. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن إيران تقف بصلابة في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم